بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بكم وبرنامجنا دعوة للتعايش. عشنا في حلقات كثيرة مع الأئمة الأربعة، وبنقرب من حلقاته الأخيرة وبنقرب من نهايته، لكن الحقيقة لقينا أنه ما ينفعش نكون بنتكلم عن دعوة للتعايش من غير ما يبقى في حلقة مخصوصة عن المرأة، والمرأة مع الأئمة الأربعة، والمرأة في حياة الأئمة الأربعة، والمرأة في فقه الأئمة الأربعة. والحقيقة احنا طول ما احنا بنتكلم عن كلمة التعايش التعايش التعايش، دايما المرأة بتبقى أقدر على التعايش، ودايما المرأة بتبقى أرغب في التعايش، ودايما استعداد المرأة لفكرة التعايش بيكون عالي، ودايما بيتهم الإسلام وبيتهم المسلمين في نظرتهم للمرأة بأن هما بيجنبوها، وفي نظرتهم للمرأة أن الإسلام معرفش يتعايش مع المرأة. هكذا يقول الغرب، وهكذا يقول بعض الناس اللي ما فهمتش الإسلام كويس ومعرفتش الإسلام كويس. لقيت أن من العيب أن احنا نتكلم عن دعوة للتعايش من غير ما ندي المرأة حقها، ونقول أن هذا الدين الإسلام في جذوره في أعماقه في تاريخه في الأئمة الأربعة في فقهه كرم المرأة جدا، وتعايش معها تعايش عالي جدا، ووضعها في وضع عظيم جدا. مش بقول الكلام ده عشان أبرر للغير، مش بقول الكلام ده عشان أبرر للغرب، مش بقول الكلام ده، أنا بقول الكلام ده عشان كل ست بتسمعنا الآن تعرف إنها غالية، إنها عزيزة، إنها مكرمة، وإنها مرفوعة الرأس بهذا الدين. كان لابد وكان جميل إن يكون معانا الفقيه هذا اليوم مش رجل، إنما أن يكون الفقيه العالم في الشريعة، عشان نضرب المثل العظيم في التعايش امرأة. إحنا معانا النهاردة الدكتورة لينا الحمصي. الدكتورة لينا الحمصي، أنا أولاً أنا سعيد إن أنا أكون موجود معها، وسعيد إن وإحنا بنتكلم في برنامج دعوة للتعايش نحط ختم يا دكتورة ونحط علامة كبيرة إن معانا فقيهة عالمة في أستاذة، يعني حضرتك دكتوراه في مقارنة الأديان، نعم،
والفقه الإسلامي أيضاً،
والفقه الإسلامي، وأستاذة في الأزهر فرع دمشق في الفقه الإسلامي ومقارنة الأديان. فيعني ده تعريف سريع بالدكتورة لينا الحمصي. دكتورة خليني أول مبدأ مع حضرتك، أولا برحب بيكي في مصر، أهلا بيكي ومرحبا. ويا دكتورة جات من دمشق مخصوص علشان يعني هذه الحلقة، فأهلا بيكي في مصر بلدك الثاني، وحريصين ان يكون بيننا هذا التعايش، وان احنا نقول ان احنا بنستمع لدكتورة في الفقه الإسلامي، دكتورة في الشريعة، فقيهة في الفقه. انا يعني حابب اول مبدأ معاك دكتورة ادخل في الأئمة الأربعة والاهتمام بالمرأة ونظرة الأئمة الأربعة للمرأة، الفقه الإسلامي والمرأة. فلو حبينا نبدأ بهذا الكلام، تحبي حضرتك نبدأ إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية أنا أشكر للأستاذ عمر خالد أن هذا الإطراء، يعني قد لا أستحق أن يطلق علي لقب فقيها، وأرجو أن أكون كذلك عند حسن ظنك أستاذ عمر وعند حسن ظن المشاهدين. الفقه الإسلامي ثروة عظيمة، الأئمة الأربعة فعلا أشخاص عظماء من عظماء التاريخ. عندما ننظر اليوم إلى حال المرأة، وخصوصا عندما ننظر إلى بداية القرن العشرين، في بداية القرن العشرين يذكر أن عميد كلية الآداب طه حسين أراد أن يضم إلى كلية الآداب بعض النساء، أن يدخل إليها بعض النساء. ضجت الدنيا وقامت ولم تقعد عليه من قبل علماء، بعض علماء المسلمين، كيف يكون هذا؟ كيف تدخل المرأة إلى الجامعة؟ لو رجعنا إلى فقهنا، إلى فقه الفقهاء الأربعة وإلى الأسس التي استند عليها الفقهاء الأربعة، لوجدنا شيئا رائعا. المرأة في فقه الفقهاء الأربعة كانت المرأة تتعلم وتعلم، وليس هذا فقط، بل لم يشترط الفقهاء الأربعة من ضمن شروط الاجتهاد الذكورة، بل الاجتهاد لم يكن حكرا على الذكور، الاجتهاد من نصيب المرأة ومن نصيب الرجل على السواء، وكذلك الفقه من نصيب المرأة والرجل على السواء. وإذا رجعنا إلى ذلك العصر بالذات وعقدنا مقارنة منذ 13 قرنا إلى اليوم، عندما خرج هؤلاء الفقهاء وجاءوا بهذا الفقه النير بإطلاق حقوق المرأة وبدعوة لأن تكون المرأة مجتهدة وأن تكون مفتية وأن تكون لها باع، في إلى قرن إلى عام 1938 نجد أن المرأة في فرنسا إلى عام 1938 لم يكن لها تلك الذمة المالية، لم يكن لها تلك التصرف في ملكيتها، كان يشترط عليها إذا أرادت أن تتصرف في مالها يشترط عليها إذن أبيها وإذن زوجها.
ده في القانون الفرنسي.
في القانون الفرنسي.
إلى سنة
1938. تصور. قبله إلى عام 1085.
بعد إذنك دكتورة، بس حاجة سريعة، إن أول مرة طلبت قرض من الدولة كانت هند بنت عتبة، راحت لعمر بن الخطاب وقالت له أنا عايزة أتاجر، فأعطاها قرض علشان تبدأ تتاجر، وكان لها ذمة مالية والإسلام.
الإسلام قرر هذا منذ 15 قرنا. إلى عام 1085 ميلادي كانت المرأة في إنجلترا تباع من قبل زوجها، يحق له أن يبيعها ولكن بشرط أن لا يقل ثمنها عن 6 بنسات. هذا اضطهاد للمرأة. الفقهاء في فقههم هذا استندوا إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وضع المرأة في العهد النبوي. كانت المرأة في العهد النبوي مكرمة، جاءت النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنهن كنا يحضرن مجلس الرجال، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجال، لكن هذا لم يرق لهن أن يجلس الرجال في الأمام وهن في الخلف، الرجال يتلقون الأفضل والأماكن الدرجات العليا يعني كما يقال. فلذلك طالبنا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا اجعل لنا مجلسا كما لهم مجلس، مجلسا خاصا بنا لا يشاركنا فيه الرجال. فاستجاب لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جانب حضورهم مع الرجال جعل لهن مجلسا خاصا. إذا رجعنا إلى الشفاء العدوية، طلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم السيدة حفصة زوجته أم المؤمنين، وعلمتها الكتابة والقراءة. إذا يعني نظرنا إلى عهد ذلك العهد، كانت المرأة تشارك فيه في السياسة وفي المشاركة الاجتماعية وتشارك المشاركة الاقتصادية. إذا هذا هو فقه الفقهاء الأربعة، على هذا تأسس هذا الفقه.
يعني انا برجع دكتوره مثلا اجد ان الامام مالك بيسال استاذه ابن هرمز بيقول له يعني دلني على من اتعلم منه العلم بعدك، فقال الا ادلك على وعاء ملئ علما، فقال نعم، قال اذهب الى عائشه بنت سعد بن ابي وقاص. انا مستغرب ان كلمه وعاء ملئ علما فتفاجئ ان اللي بعديه اسم امراه يقول فتعلمت على يديها.
لذلك إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي وجدنا نساء مفتيات وفقهات ومجتهدات ملأنا هذا التاريخ، في جعبة هذا التاريخ الكثير. مثلا إذا نظرنا إلى الحافظ المنذري، الحافظ المنذري إمام في الحديث، كان يعد 20 شيخة من شيوخه امرأة.
20 شيخة.
20 شيخة
اتعلم على إيدها الحديث.
ابن قيم الجوزية أحد علماء المشهورين بالفقه، يعد من شيخاته 12 شيخة. فإذا هذا الإمام الذهبي، إمام الجرح والتعديل، يقول في هذا لم تتهم امرأة في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
حين
بينما تهم كثير من الرجال.
بس ده تحيز برضه دكتورة ضد اللي بس ماشي يعني.
إذا رجعنا إلى أول مفتية في الإسلام نجد أنها أول مفتية وأول مجتهدة وأول فقيها، نجد أنها السيدة عائشة. السيدة عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. روت السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام 2210 أحاديث. ذكر عنها الإمام الحاكم حمل عن السيدة عائشة ربع الشريعة. وقال الإمام أبو موسى الصحابي أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا شيء صحابة رسول الله، فأردنا أن نعرف عنه إلا ورجعنا إلى السيدة عائشة فوجدنا عندها علما. إذا رجعنا إلى التاريخ بعد السيدة عائشة، علما أن هنالك صحابيات كثر ولكن أردنا أن نقتضب هذا. بعد هذا نجد حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين هي تابعية وفقيها محدثة. أخوها محمد ابن سيرين التابعي المشهور يقول محمد ابن سيرين كان يقول إذا أشكل عليه شيء اذهبوا إلى حفصة فسألوها كيف تقرأ القرآن الكريم.
مع أن أصلها فارسي لكن أجادت وتعلمت
نعم. العلم لا يفرق بين عجمية ولا عربية، إنما بالعلم والتقوى والهمة والدأب.
أقول لك حاجة دكتورة، يعني بصراحة شديدة، يعني وأنا بعمل مع حضرتك الحلقة، هو يعني هيبقى عادي إن أنا أسأل في الفقه، أنا آسف يعني واحدة ست، يعني أنا لا أخفي عليكي، رغم إن أنا يعني بعتقد إن أنا منفتح وحريص على التعايش جدا 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 وتقدير المرأة جدا، لكن بسبب ثقافتنا ضار جوايا هذا السؤال. طب وأنا أنا ب ب يعني بتعلم وقاعد بستفيد من امرأة، وبعدين قلت إذا كان الإمام مالك شيخته واحدة ست، إذا كان الأئمة الأربعة ثلاثة منهم لولا أمهاتهم ما كانوش بقوا الأئمة الأربعة أمهاتهم اللي صنعوهم.
حتى يروى أن الإمام الشافعي السيدة نفيسة بنت الحسن كان من ضمن تلاميذ الذين سمعوا عليها الحديث، كان الإمام الشافعي.
وأول ما جه الإمام الشافعي مصر أول حاجة عملها، أول حاجة زار السيدة نفيسة وطلب منها أن يتعلم ويتلقى العلم على يديها، فقالت اجلس، فقال انتظريني حتى آتي بالمحبرة والقلم والورقة عشان أقعد أكتب وراكي. فما كانش مكسوف إن هو بيكتب ورا واحدة ست ويتعلم منها. إحنا هنسأل حضرتك بعد الفاصل، طب ليه غيبة الستات في فقهنا وفي حياتنا المعاصرة؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني بنكمل معاكم دعوة للتعايش، والحلقة دي دعوة للتعايش مخصوص عن المرأة في الفقه الإسلامي وإزاي نظرة الإسلام. الحقيقة إحنا مش بنتكلم بس عن الفقه الإسلامي، أنا عمالة أكد المعنى دي، المرأة في تاريخنا في كل المجالات، المرأة والسياسة، وإزاي إن بيعة العقبة اللي هي يعني أعظم قضية سياسية يمكن في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، إزاي إن شاركت فيها نساء، إزاي إن النساء شاركت في بيعة العقبة، إزاي إن النساء كانت تجير في عهد النبي، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ودي قضية سياسية. إزاي المرأة شاركت في الجهاد، والجهاد من أصعب الأعمال وأشقها، وإحنا ما شفناش الغرب عرف المرأة الموظفة في الجيش إلا في السنين الأخيرة القريبة. إزاي إن أول شهيد في الإسلام امرأة، إزاي إن أول شهيد في أوروبا امرأة، أم حرام بنت ملحان في جيش يعني في عهد سيدنا عثمان بن عفان، 100 قصة وقصة. لكن إحنا النهاردة مركزين على الفقه الإسلامي، فخلينا نكمل مع حضرتك. أنت عرضت لنا المرأة، وكل شوية تقولي لي في القرن كذا ست المشايخ، فأنا عايز أقول لحضرتك طب إيه اللي حصل القرن ده؟ يعني إذا كان تاريخنا كل شوية، وأنا سعيد في العرض اللي أنت عرضتيه في الأول، إن كل شوية تاخديني من قرن القرن عشان توضح لنا إن دي مش كانت
فترة زمنية.
فترة زمنية. طب إيه اللي حصل في القرن ده؟
ذكرني كلامك بقول مراد هوفمان السفير الألماني اللي أسلم. يقول هذا السفير عندما أسلم: صححوا أيها المسلمون، صححوا أوضاع المرأة عندكم، ارجعوا بها إلى الإسلام، فإن صورة المرأة اليوم تشوه صورة المرأة عند الأوروبيين فتمنعهم من الإسلام. نريد أن نعود إلى منابعنا. إذا رجعنا إلى ماذا جرى حتى غابت المرأة، نجد هناك عاملين أساسيين. العامل الأول هو الشيوع، التعصب والتقليد، التعصب المذهبي والتقليد للفقهاء وانتهاء عهد الاجتهاد. العامل الثاني الخلط بين الدين وبين التقاليد والعادات. نعود إلى العامل الأول، هو الشيوع، التعصب والتقليد وانتهاء عهد الاجتهاد. التعصب والمغالاة والانتصار لرأي فقيه، وهذا شاع، بدأ هذا التعصب وانتهى نوعا ما، بدأ اندثار الاجتهاد وتقهقر الفقه منذ منتصف القرن الرابع الهجري. وصل هذا الذروة في القرن العاشر الهجري. لم نعد نسمع في القرن العاشر الهجري عن المجتهدين سواء من الرجال أو من النساء إلا ما ندر. لكن التقليد، التعصب المذهبي لرأي الإمام، اعتبار أن ما قاله الإمام هو وحده الدين، علما أن هذا الأئمة أنفسهم لم يكونوا يرون هذا. الإمام الشافعي كان يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي. هو كان يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. إذا رجعنا إلى الإمام أبي حنيفة، كان سئل الإمام أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال اتركوا كلامي بكتاب الله. قالوا إذا قلت كلاما وكلام رسول الله يخالفه، قال اتركوا كلامي لكلام رسول الله. قالوا إذا قلت كلاما وقول الصحابي يخالفه، قال اتركوا كلامي لقول الصحابي. قال من جاءنا بشيء من غير ما لم نقله وجدناه حسنا قبلنا به. هذه رؤيتهم لفقههم، الاجتهاد. لم يكن يرون أنفسهم أنهم يقولون رأي الدين في الأمور الاجتهادية. جاء من بعدهم نظروا إلى أن ما يقوله الإمام هو الدين وحده، وأنه معصوم، وبالتالي راحوا في سجال بعضهم مع بعض، وكل من أتباع هؤلاء المذهب ينعون على أتباع المذاهب الأخرى. هذا أدى إلى التراجع، أدى إلى التقهقر، حتى وصلوا إلى فترة ساد فيها التقليد، حتى تركوا كتب الأقدمين، صاروا يراجعون كتب المتأخرين في الفقه كأنها هي السنة وكأنها هي القرآن. يعني وجد في بعض هذه الكتب حديث موضوع في كتب المتأخرين: المرأة لا تعلم القراءة ولا الكتابة. شارح الكتاب قال: لا تعلم القراءة والكتابة لأنها ربما تتوسط تكتب رسالة غرامية. تصور على هذا الشرح، يعني كأن قضية العلم اختزلت في أن تتوسط المرأة لاستخدام الكتابة في أمور غير شرعية.
السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
لذلك بتنا نسمع في هذه القرون خلطوا بين الدين وبين التقاليد.
هذه النقطة الثانية حضرتك قلت لي في نقطتين أدت لتقهقر المرأة في الفقه وفي ميادين كثيرة أخرى.
النقطتان متشابكتان مع بعضهما. التقليد أدى إلى أن تقليد الإمام، عدم وجود الاجتهاد، أدى إلى الخلط بين التقاليد وبين الإسلام. باتوا يرون كثير من التقاليد التي هم عليها أنها هي الدين، وبالتالي منعوا المرأة من دخول المسجد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وحرموها من العلم.
بس النبي في نفس الوقت قال خير للمرأة أنها تصلي في بيتها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد.
ولكن حتى هذا الحديث يعني هنالك عليه مقال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر حتى في صلاة العيد أن تخرج النساء إلى صلاة العيد، كانوا يصلونها في مصلى خارج المدينة، وحتى النساء الحيض كان يأمرهم أن يخرجوا.
نعم. هذا كل الأمة تشهد.
يعني بدنا نأخذ هذه الأحاديث التي فيها مقال ونعرض عن الأحاديث الصحيحة. الحديث في صحيح البخاري: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهنالك الوقائع، السنة الفعلية التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي خير.
نعم.
ما يحتذى
به، التواطؤ فيها. نعم.
بدنا نسمع عن أنه لا يجوز للمرأة أن تتعلم، لا يجوز للمرأة أن تخرج، لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا من بيت أهلها إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى قبرها، وربما حاملة على نعشها: يا قارئا كتابي ترحم على شبابي، بالأمس كنت بينكم واليوم تحت التراب. لذلك الشاعر يقول إلى هؤلاء ويناديهم، يقول: وقالوا شرعة الإسلام تقضي بتفضيل الذين على اللواتي، وقالوا الجاهلات أعف نفسا عن الفحشة من المتعلمات، لقد كذبوا على الإسلام كذبا، تزول منه الشم مزلزلات، أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات.
الله.
إذن
نعم.
هذا الذي أثر إلى أن غابت المرأة، ولم نعد نجد المرأة المفتية الفقيهة ولا حتى المتعلمة، غابت ردحا طويلا من الزمن إلى بداية القرن العشرين.
وده مش منابعنا، وده مش أصلنا، ومحدش يتهم إسلامنا بيه. كون إن إحنا تخلفنا فإحنا تخلفنا، لكن ده مش إسلامنا ومش واقعنا. وإذا كانت المرأة انعزلت عن الحياة ولم تتعايش مع حياتنا لفترات طويلة، فلنبرئ الإسلام من القضية دي، ومنلبس الموضوع ده ثوب الإسلام. ويأتي الغرب ويقول: انتوا منعتوا المرأة من حركتها ومن انطلاقها، اعيدوا للمرأة حركتها وانطلاقها. الاسلام اصلا بس بضوابط الاسلام وبأدبيات الاسلام، ونبقى فاهمين ان بيتها غالي جدا، وان تربية اولادها دي من اغلى القيم. احنا مش عايزينها تخرج لمجرد انها تخرج ويضيع البيت، احنا برضو عايزين نتوازن، لان طبعا الاسلام له رؤيته. احنا مش عايزين يعني الغرب اصلا عنده نقاط كثيرة فيها في مشاكل في النظرة للمرأة، وده مش موضوعنا النهاردة. بس انا بقول ان احنا لينا منبعنا الصافي اللي فيه تعايش للمرأة، ومع ذلك توازن بين دورها في بيتها وبين خروجها. دكتوره يعني قبل ما تنقل، هو اصلا انت بتتكلمي ان ما عادش في اجتهاد وحصل قرون، هو ينفع في عصر من العصور ان يختفي الاجتهاد اصلا؟
ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة. هذا يقتضي أن يكون الاجتهاد باق إلى يوم القيامة. هنالك حوادث مستجدة، حوادث لم يتطرق إليها الفقهاء الأربعة ولا غير الفقهاء الأربعة. بالمناسبة لم يكن هنالك فقط الفقهاء الأربعة، كان هنالك فقهاء كثيرون غير الفقهاء الأربعة، وكانوا على نفس مستوى ودرجة الفقهاء الأربعة، ولكن لم يتيسر لهم تلاميذ يحفظون هذا الفقه. نعود فنقول: الاجتهاد لا يمكن أن يندثر، هنالك بقائع مستجدة نحتاج إلى أن نبين حكم الشرع فيها. إذا اليوم ماذا جرى؟ اليوم هذه الحوادث المستجدة، هنالك من يقول أمام هذه الحوادث المستجدة عندنا من كتب الفقه ما يكفي في بطون كتب الفقه، لا نريد اجتهادا جديدا. وأمام هؤلاء الذين يقولون هذا نحن نحترم عاطفتهم تجاه الأئمة الأربعة، ولكن نحن نقول الاتباع الأئمة الأربعة يقتضي أن نجتهد كما اجتهدوا. هذا اتباع للأئمة الأربعة، هم اجتهدوا لزمانهم ومكانهم، واليوم الزمان تغير والمكان تغير، اتباعهم يقتضي أن نجدد، لكن ليس معنى التجديد أن نلغي فقه الفقهاء الأربعة.
لأنه في مقابل يقول إلغوا كل الماضي وابدأوا من جديد.
نقول لهؤلاء: ليس كل جديد يؤخذ ولا كل قديم ينبذ. لهؤلاء يقول لهم الشاعر: لله در عصابة مفتونة، يجدون قديم كل أمر منكرة، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمر من كل ساع في القديم وهدمه، وإذا تقدم للبناية قصرة. إذا نحن نقول نحن نحاجة إلى اجتهاد إنشائي ببقائع مستجدة، ننشئ لها استنباط أحكام
شرعية. كل ما يحصل حاجة جديدة في العالم اللي كل يوم بيحصل فيه شيء جديد، زي أبو حنيفة، هو دي كانت طبيعة شخصيته، بيتابع كل جديد ويفتي فيه.
تمام. وبحاجة إلى فقه انتقائي. عندنا في بطون الكتب الفقه ثروة زاخرة، في من هذا من بطون الكتب في الأمور القديمة التي بحثوا فيها وتغيرت اليوم معطيات الزمان والمكان. في الأمور الاجتهادية نستطيع أن نوازن، أن ننتقي ما يتناسب مع عصرنا. يعني أنا عندي أمثلة في هذا قيتها من كتب الفقه. نقول الأمور الاجتهادية نستطيع، لدينا مساحة وحرية فيها، نستطيع أن نختار، نستطيع أن نغير. في لسنا ملزمين بفقه قيل منذ 13 قرنا، هذه في الأمور الاجتهادية، ولكن نستأنس بهذه الآراء، نختار ما هو أقرب لزماننا. ولكن في الأمور القطعية هذه مساحة، دائرة حمراء لا يجوز أبدا تجاوزها. هنالك دوائر قطعية، قطعية الدلالة، أدلة قطعية الدلالة والثبوت ثبتت في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة، ودلالتها لا تحتمل غير هذا المعنى، لا يجوز لنا أن نقول ولا تغير الزمان والمكان.
فأنت عايز تقولي حضرتك أن في القضايا اللي هم اجتهدوا فيها وما هياش ثابتة قطعية في القرآن والسنة، طب ما نجتهد إحنا كمان لزماننا.
تمام.
وفي نفس الوقت ما بنلغيش كلامهم
أبدا،
وهناك دائرة يعني ثبت قطعية الثبوت من القرآن والسنة، وقال فيها الأئمة الأربعة لأنها قطعية فإحنا ملزمين بهذا الكلام، لأن دي من ثوابتنا اللي ما نقدرش نتخلى عنها ولا نقول إحنا جايين نغير فيها أو نحرك فيها.
تمام. أنا اخترت أمثلة عن فقه الفقهاء الأربعة بالنسبة بخصوص المرأة، سأبحث فيها، منها ما هو قطعي ومنها ما هو اجتهادي.
أنا حسأذنك حضرتك تقوليهم لنا كلهم وبعد الفصل نقوم مسكنهم واحدة واحدة، بس حضرتك قولي لنا عناوينهم.
عندنا الولاية العامة، وعندنا شهادة المرأة.
الولاية العامة القضاء، ان المرأة تتولى القضاء.
الولاية العامة المقصود بها هنا الخلافة والوزارة والإمارة. بعد ذلك عندنا شهادة المرأة، ثم تولي المرأة لمنصب القضاء، ثم الميراث.
خلي بالكم يا جماعة قبل ما نختم الفصل دون، احنا يا جماعة مش جايين في هذا البرنامج نقول فتاوى للناس ينفذوها، احنا جايين نعرض فكرة تعايش المرأة، جايين نعرض الرأي ووجهة النظر للتفكير وليس للفتوى. اللي عايز يرجع للفتوى، الدكتورة لينا الحمصي على موقعها على الانترنت أو من خلال التواصل من خلال موقع عمرو خالد .net، دون موضوع آخر. لكن احنا النهاردة بنقول دعوة للتعايش، للتفاهم، للحوار، لنقبل بعضينا، لنقبل المرأة، لنضع المرأة في مكانها الصحيح. تعالوا نكمل بعد الفصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل دعوة للتعايش. خلي بالكم احنا في الفصل اللي فات كنا عمالين نتكلم عن الاجتهاد وان احنا لازم علشان الزمن عمال يحصل فيه حوادث جديدة جديدة جديدة، فلازم نبقى دايما بنجتهد فيها. تصدقي الكلام ده بيفكرني بنفس الكلام اللي قاله أبو حنيفة سنة 80 هجرية. قال أنا النهاردة الحوادث عمالة تحصل في العراق، عمالة تستجد تستجد تستجد، ما ينفعش أقف وإلا الثقافات الأخرى هتاكلني وهتبلعني. أنا لازم أجتهد، ومن هنا جت كلمة مدرسة الرأي اللي هو ابتداها، أنا لازم أجتهد عشان أبقى مواكب للجديد في العصر، علشان ما يحصلش فجوة بين الإسلام كدين وكشريعة وكفكر وبين مستجدات الحياة، لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن إزاي تستنبط منه المناسب للزمن اللي أنت عايش فيه. فالحقيقة سبحان الله أنت النهاردة بتقولي نفس الكلام اللي قاله أبو حنيفة سنة 80 هجرية، بس بعد 80 سنة فقط من 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 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك سنة يعني احنا بعد 14 قرن هنبقى محتاجين، واحنا كلنا يقين وايمان ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن ازاي نسد الفجوه من خلال استنباط برضو من القران والسنه المناسب والتعايش مع هذا العصر. وانا بقول الكلام ده ليه في بدايه النقطه الثالثه، لان انا بقول ان احنا في هذا البرنامج بنطرح فكره الدعوه للتعايش، فكيف يتعايش الاسلام مع احتياجات الناس في العصر اللي احنا عايشين فيه؟ فما يجيش ناس تقول انا مش عايز التدين لان الاسلام بعيد عن واقعي، وما يجيش ناس تتطرف وتقول انا احلوي الواقع لينسجم مع يا جماعة الاسلام صالح لكل زمان ومكان، يتعايش مع كل زمان ومكان.
استاذ عمر، هو كلام الاسلام صالح لكل زمان ومكان، سر صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان هو وجود دائرة قطعية ووجود دوائر كثيرة اجتهادية.
الله،
هذه الدوائر القطعية التي لا يجوز المساس بها هي لا تتغير بتغير الزمان والمكان والاشخاص. العقائد لا تتغير، الصلاة، الصيام، لا يمكن ان تتغير، الحج، ولكن الامور التي تتغير ذكرها بشكل مجمل وترك حرية المساحة خضراء كبيرة للفقهاء يجتهدوا في إيجاد الحكم الشرعي لها ضمن الأسس وضمن روح الشريعة والمقاصد الشرعية بما يتناسب مع زمانهم ومكانهم. عندما ذكرت الإمام أبا حنيفة، الإمام تلميذي الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف خالفا الإمام أبي حنيفة في ثلثي المذهب، وقال الفقهاء عن هذه المخالفة أنها اختلاف عصر وزمان، رغم أن الزمان يعني بينهما يعني هم تلاميذه
سنين قليل،
لذلك ما بالك بسنوات أكثر من 13 قرنا، فما بالك بها. إذا نعود إلى الأمر الأول الذي انتقيته من هذه الأمثلة هو الولاية العامة، الخلافة، الوزارة، الإمارة. الفقهاء الأربعة ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى هذه المناصب، الخلافة، الوزارة، الإمارة. أدلتهم في هذا قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هم يرون أن القوامة هي ليست في معرض الحياة الأسرية فقط وإنما في كل شيء. لذلك المرأة لا تكون قوامة على الرجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، وبالتالي يعتبرون أن هذه ولاية عندما تولى المرأة منصب الخلافة. لكن إذا عدنا إلى منصب الخلافة والوزارة والإمارة، هذه المناصب كانت مناصب سياسية ودينية معا. الخليفة عرفه الإمام الماوردي هو موضوع لحراسة الدين وسياسة الدنيا.
نعم.
لذلك كان الخليفة يؤم في الصلاة، كان يخطب يوم الجمعة، وكان هو الذي يقود الجيوش، والمرأة لا تصلح لهذا بسبب ما يعتريها من حيض ونفاس. لذلك الإماء الحنفية لهم تفصيل في هذا الموضوع. الحنفية يقولون المرأة يمكن أن تكون سلطانة يعني حاكمة في الأمور الدنيوية، ولا يمكن أن تكون خليفة. إذا قيدوا نظر، وضعوا يدهم على الحكمة والسبب. والإمام ابن حزم كذلك يقول كذلك، يمكن للمرأة أن تكون حاكمة في الأمور الدنيوية. إذا رجعنا إلى آراء الفقهاء المعاصرين في إمكانية مشاركة اليوم المرأة في المناصب السياسية، كان هنالك خلافة، وزارة، وإمارة. اليوم لم يعد هنالك خلافة، اليوم فصلت المناصب السياسية عن المناصب الدينية، وبالتالي صار عندنا رئاسة الدولة، صار عندنا مجالس نيابية لم تكن موجودة في زمانهم. العلماء المجتهدون، العلماء المعاصرون اليوم قسموا إلى قسمين، علماء مقلدون، هؤلاء العلماء المقلدون يقفون عند فقه الأئمة الأربعة دون أن ينظروا إلى تفصيل الحنفية في هذا السادة الحنفية، يقولون المرأة يحرم عليها أن تتقلد أي منصب من هذه المناصب، وبتنا نسمع هذه الأقوال اليوم بكثرة، يعني في بعض البلدان الإسلامية يعني في إلى وقت قريب حتى دخلت المرأة في المجالس النيابية. لكن العلماء المجتهدون اليوم ولله درهم، يا يعني من هؤلاء العلماء الدكتور القرضاوي العلامة، والدكتور البوطي، الشيخ حسين فضل الله من علماء الشيعة، الشيخ شلتوت شيخ الأزهر سابقا، والشيخ أحمد كفتار ومفتي الجمهورية العامة أيضا سابقا رحمه الله، هؤلاء يقولون يجوز للمرأة أن تتولى المناصب السياسية من وزارات من مجالس نيابية، تدخل وتكون عضوة في مجالس نيابية، ولكن باستثناء رئاسة الدولة. ما هي أدلتهم؟ هل اخترعوا في هذا اختراعا خالفوا في القرآن الكريم والنصوص القطعية؟ نرجع مع بعض نقول، أولا ليس في الموضوع، في موضوع منع المرأة من هذه المناصب ليس فيها نص قطعي الدلالة والثبوت معا. قطعي الثبوت صحيح أن القرآن الكريم الآية التي يستدلون بها الرجال قوامون على النساء هي آية قطعية الثبوت، ولكنها ليست قطعية الدلالة. تحتمل هذه الآية، إذا رجعنا إلى سياقها نجد أن هذه الآية تتحدث عن المرأة والرجل في سياق الأسرة. إذن الرجال قوامون على النساء.
فأنت بتقول إنها قطعية الثبوت بوجودها في القرآن، لكن مش قطعية الدلالة، إنها يقصد بها كل المجالات زي السياسة أو زي المجالس النيابية، فهي قد
تحتمل هذا وتحتمل هذا. وتحتمل هذا.
بس أقول لك حاجة دكتورة ما تزعليش مني، معنى إنها تحتمل هذا وتحتمل هذا إن رأي العلماء، أنت حضرتك قلتي بعض العلماء يجدوا وقلتي المقلدين يجدوا كذا وكذا وكذا، إنها ما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش. أنا هنا في دعوة للتعايش، فأنا عايز أتعايش مع دول زي ما
تمام. نحن هنا
يعني
نقول
أنا عايز أقبل رأي هؤلاء زي ما أنا، على فكرة أنا ميال لرأي أبو حنيفة، لكن في نفس الوقت أنا بتكلم على دعوة للتعايش، أنا في دعوة للتعايش بقول أنا مش عايز أطلع من الحلقة دي بخناقة.
تمام. هذا الذي نريده، نريد للعلماء المقلدين أن يعرفوا أن رأيهم ليس هو الدين وإنما هو رأي اجتهادي، وللعلماء المجتهدين أن يعرفوا أن رأيهم ليس هو الدين وأنهم رأيهم اجتهادي.
كده دعوة للتعايش.
إذن أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هؤلاء العلماء المجتهدون يفسرونه بأنه هذا له سبب ورود. هذا الحديث قيل في سياق عندما وليت توفي كسرى وأرادوا أن يولوا ابنته بوران، وهذا إذا نظام وراثي، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عليهم هذا النظام الوراثي، هنالك من هو أكفأ من بوران.
وإذا وحصل تقتل كثير لمن نعم كان لها حادثة تاريخية،
يجب أن نفسر هذا الحديث هكذا، وإلا لكان هنالك تعارض بين هذا الحديث وبين القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يذكر ملكة سبأ، ملكة بلقيس، ملكة سبأ،
ويثني على عقلها وذكائها وشورتها
نجت قومها، وكانت
وما قالش انها تنحت عن الحكم لما اسلمت مع سليمان. نعم.
اذا ايضا يستدلون بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا هذه الآية في الولاية المطلقة، ليست فقط في معرض الولاية الاجتماعية والسياسية، هكذا يرى هؤلاء المجتهدون. أيضا يستدلون بإشراك النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في بيعة العقبة الأولى والثانية. بيعة العقبة الثانية بيعة سياسية،
طبعا حماية سياسية الدولة جدا
من الأعداء ومما يحمون منه أنفسهم وأموالهم. عللوا تحريم الفقهاء القدامى للمناصب السياسية بأنها كما قلنا كانت مناصب سياسية ودينية معا، وبالتالي اليوم لم يعد هذا جاريا.
والدليل دكتور أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بنت عبد الله وظيفة الحزبة، يعني بدرجة وزيرة في مجتمعنا المعاصر، لكن احنا نحترم الآراء. يعني أنا مصر والله إن ما نخرجش بنقول ده هو ده الرأي الوحيد الصحيح.
هو في رأي، نحن اليوم ما يعني ما يؤسف له أنه عندما يخرج عالم قص على القنوات الفضائية يقول يفتي برأي، يقول هذا هو الذي الرأي ولا يجوز غيره، يأتي في قناة أخرى يستمع الناس لنفس الموضوع، يقول عالم آخر بعكس ما يقوله ويقول هذا هو الدين، يأتي الناس فيتهمون.
نعم.
أي رأي هذا؟
نعم.
أي دين هذا؟ كل واحد نحن علينا أن يحترم بعضنا بعضا طالما هو في نطاق الأمور الاجتهادية. لاحظ إذا مست القطعيات لم يعد هنالك مجال لأن نحترم آراء بعضنا البعض. لكن هنا طالما أننا في أمور اجتهادية يجب أن يكون
أنت يا دكتورة والله بتلخصي أهداف برنامج دعوة للتعايش في كلمات بسيطة. كملي حضرتك النقطة
في
الثانية.
عندنا
شهادة المرأة
قبل ما نصل في عندنا علماء أجازوا تولي المرأة لجميع المناصب السياسية بما فيها رئاسة الدولة، ومنهم شيخ المراغي الشيخ الأزهر سابقا، ودليله في هذا ليس هنالك دليل قطعي الثبوت والدلالة يمنع المرأة من تولي هذا المنصب. عندنا شهادة المرأة، شهادة المرأة اليوم موضوع يعزف عليه العلماء، يعزف عليه الغربيون بكثرة، أنه المرأة اليوم ناقصة الأهلية عندكم، لا تؤدي شهادة، شهادتها نصف شهادة الرجل. نقول لهم حسنا لندرس هذا الموضوع مع بعض. أولا اتفق الفقهاء الأربعة على أن على اشتراط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المالية. الآية في هذا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذه الآية هي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، لا مجال
في منطقة الخمراء.
تمام. في الأمور المالية لأن الحقوق المالية والمدنية. الآية في هذا المعرض وفي هذا السياق، لذلك لاحظ الفقهاء الأربعة قالوا في الحقوق المالية، الفقهاء الثلاثة الجمهور الشافعية والمالكية والحنبلية قالوا شهادتها في الحقوق المالية يشترط شهادة امرأتين مع رجل. لاحظ هو مجرد قبول شهادتها في هذا، هذا ليس انتقاص منها. الفقهاء الحنفية قالوا في كل الحقوق المدنية المالية وغير المالية، سواء الصلح وسواء الطلاق وسواء يعني قاسوا ووسعوا الدائرة.
أبو حنيفة مع المرأة عجيب. كملي.
فالسبب في اشتراط امرأتين ليس هو انتقاص للمرأة، وإنما قلة ضبط المرأة للأمور المالية بسبب أن مهمتها الأساسية الأولى هي في بيتها وليست مهمتها الوحيدة. أعود أقول في هذا. فكثير من النساء الحمل الولادة تجعل في منزلها هذه المهمة يعني تشغلها، فإذا حملناها الأمور الضبط الأمور المالية فقد تنسى، فعندما تكون اثنتين في هذا يكون هنالك تثبت، واحدة تثبت الأخرى. هذا هو كل ما في الموضوع. لذلك الآية الكريمة تقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لاحظ هنا في مسألة أحب أن أقولها، التمييز بين الشهادة التي تعد بينة كاملة وبين التي يستأنس بها. إذا كان للاستئناس كما هو اليوم حال القضاة وحال المحاكم، يمكن أن يستأنس بشهادة امرأة واحدة كقرينة، ولكن كبينة يقضى بها لابد أن يكون رجل وامرأتين في هذا. قد يقول قائل طب اليوم المرأة يعني دخلت، خاصة المرأة الغربية، ودخلت الأسواق وصار سيدات أعمال، ويعني يجب أن يتغير الحكم. نقول له الشريعة تبنى على الحالات العامة، لا تبنى على الحالات الاستثنائية. وليس في هذا انتقاص من حق المرأة عندما نقول امرأتين في هذا. إذن الأدلة في هذا قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا يمكن أن نتجاوزها. الدليل على أنه ليس انتقاص من حق المرأة أنه هنالك أمور تقبل فيها شهادة المرأة وحدها بدون أن يكون معها رجل. من هذه الأمور، الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، الحمل والولادة، الرضاع، البكارة، هذه الأمور، النسب، ستقبل شهادتها، هذا ليس طعنا بها. إذن فقط في الحقوق المالية. نأتي إلى شهادتها في الحدود والقصاص،
الأمور الجنائية.
تمام. هنالك اختلاف بين الفقهاء في الحقوق المالية المدنية، اتفقوا لأن الآية نص ثابت وصريح. في الحقوق الجنائيات ليس هنالك نص قطعي الدلالة والثبوت. فلذلك اختلفوا الفقهاء الأربعة، يرون عدم قبول شهادتها في ذلك.
ليس لأنها في الأمور الجنائية،
ليس لأنها انتقاص منها، وإنما يعني لئلا تحمل ما لا تطيق من شهادة أن هذا قتل
يعني وتهدد ومش عارف تتعرض. نعم.
هذا هو السبب. ولكن عطاء التابعي أجاز شهادته في ذلك، الظاهرية أجازوا وقالوا الظاهرية رغم أنهم يتمسكون بظواهر النصوص.
نعم ابن حزم.
قالوا ليس هنالك دليل في القرآن ولا في السنة يمنعها من أن تشهد في الجنايات في الأمور الجنايات والقصاص والحدود. إذن ليس هنالك من دليل يمنع المرأة من هذا. نعود إلى تولي المرأة لمنصب القضاء. اليوم كثير من الفقهاء يمنعون المرأة أن تتولى منصب القضاء، يستندون في هذا إلى أن جمهور الفقهاء، عندما نقول جمهور الفقهاء يعني الأغلبية، هم المالكية والشافعية والحنبلية، قالوا لا تولى المرأة منصب القضاء. ما هي أدلتهم؟ نعود إلى نفس أدلة الذين منعوها من أن تتولى منصب المناصب السياسية، آية القوامة، ولكن قلنا أنها ظنية الدلالة، تحتمل القوام الولاية في الأسرة وتحتمل الولاية في كل شيء. وأيضا حديث لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، فقلنا هذا الحديث ورد بسبب النظام الوراثي للفرس. بينما الحنفية في هذا لهم تفصيل جميل، الحنفية في هذا أيضا يمكن هنا أن نأخذ بالفقه الانتقائي بما يتناسب مع زماننا ومكاننا. الحنفية قالوا يجوز للمرأة أن تولى منصب القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، يعني في الأمور الحقوق المدنية، في الأموال وفي الطلاق وفي النكاح. الظاهرية وسع الدائرة، الظاهرية وابن جرير الطبري قال ما دام يجوز للمرأة أن تكون مفتية بما لا يجوز أن تكون قاضية، إذن يجوز لها، هذا قياس.
أنا عايز أقول حاجة دكتورة، شايف أنها مهم أنها تتقال. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يجعل الآية قطعية الدلالة، نجد مثلا الآية بتتكلم عن الحج اللي يفعل خطأ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وبعدين الآية تقوم ختمة تلك عشرة كاملة. طب ما احنا عرفنا ان هم ثلاثة وسبعة، طب ليه كلمة تلك عشرة كاملة؟ دي قطعية، دي ما حدش يتكلم في دي، انتهت، ننفذوها زي ما هي. لكن زي ما انت حضرتك قلتي ان في بعض ايات تانية يترك القرآن، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ان كيف افهم انا المعنى يترك لك مساحة، ده هيفهمها كذا، ان هي المقصود بها كل حاجة الرجال قوامون على النساء، والتاني هيفهمها لا ده المقصود بها الاسرة، والتالت هيفهمها لا في الحدود المدنية، والرابع يقول لك لا 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 ما عدا الجنائية. وقد يكون كل دول لو أراد الله أن يجعلها قطعية الدلالة لجعلها قطعية الدلالة سبحانه وتعالى قادر.
عمر بن عبد العزيز كان يقول ما أحب أن صحابة رسول الله لم يختلفوا، لو لم يختلفوا لما كان لنا سعة.
وبالتالي لما احنا جايين النهاردة يا جماعة ونقول دعوة للتعايش، أنا بقول لكل المذاهب الإسلامية، بقول لكل المختلفين إسلاميا، أن عندما يكون النص غير قطعي، ومن الناس من يشري لهو الحديث، هناك من قال ان المقصود بها الغناء، وهناك من قال لا دي مش قطعيه الدلاله ما قالش الغنى، يبقى اقصد ان وجود الاختلاف في هذه الامور الغير قطعيه في الفروع وليس في الثوابت يجعلنا نحترم بعضينا ونقول فلنتعايش مع بعضينا كمذاهب كرؤيه اسلاميه يعني
فسحة، وخاصة في هذا العصر. يعني اليوم الغربيون ينعون علينا أننا نريد أن نقهقر المرأة، أن نحجر المرأة، نقول لهم لا ديننا ليس كذلك،
والمرأة يعني في بلادنا تتأثر بهذا الكلام وتصدق أن الإسلام هو المانع وهو الحاجز.
الغريب أنني في كثير من النساء اللواتي أجتمع بهن يعني أقول لهن هذا حقكن، هن يرضين بما بواقعهن، تتزوج يمنعها زوجها من تكميل التعليم، وهي تظن أن هذا طاعتها لزوجها في هذا الأمر من أن يمنعها من التعليم، يمنعها من أن تخرج، هي دين
تزوج أهلها أحيانا،
تظن أن هذا دين. أقول لها هذا ليس دين، ارجعي فادرسي دينك. عندما تسكت المرأة وتصمت عن حقوقها كيف لها أن تنال حقوقها؟
والله حضرتك أنا متأثر قوي بكلام الإمام أحمد بن حنبل، وهو يعطي للمرأة أشياء عجيبة، إن هي من حقها إن هي تختار المسكن، مش من حق الزوج إن هو يغير لها مسكنها إلا بشروطها هي، من حقها إن يكون عندها من يخدمها، إن هي تخدم جوزها بيتها، ده مكرمة منها وفضل منها، إلا لو كانت العادة إن دي مقبولة في المجتمع. يعني أن يكون الإمام أحمد بن حنبل ينظر للمرأة بهذا الانفتاح، وأبو حنيفة ينظر لها في حقوقها، حريتها، ويعني
نكمل حضرتك تولي منصب القضاء
في عندنا ميراث المرأة.
ميراث المرأة
اليوم أيضا هذا مما ينعه علينا الأوروبيون والغربيون، يقولون أنتم تهضمون حقوق المرأة، تعطونها نصف مال الذكر. القرآن الكريم يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الفقهاء استنبطوا، جميع الفقهاء اتفقوا على أن المرأة في مواقع معينة ذكرتها الآية تأخذ نصف حصة الذكر، ولكن هنالك مواقع أخرى في الآية فرضتها أحيانا تأخذ الذكر مثل الأنثى الأم لأبوه لكل واحد منهما السدس، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذن أحيانا هذه أحيانا تأخذ النصف وأحيانا تأخذ مثل وأحيانا أكثر، ولكن إذا عدنا لماذا أخذت النصف نجد أنها هي الرابحة وليست هي الغارمة وليست هي المهضومة الحقوق. كيف؟ المرأة دائما في الإسلام أوجب على الرجل أن ينفق عليها سواء كان أبا أو زوجا، فهي في الواقع عندما تكون متزوجة تأخذ الميراث من أهلها وتضمه في حوزتها في جيبها، وزوجها يؤمر بالإنفاق عليها، لا تؤمر بأن تنفق من مالها. وعندما تكون غير متزوجة تأخذ هذا ميراث أو حصتها سواء من أخيها أو من أبيها، وذكر في عائلتها يؤمر بالإنفاق عليها، إذن هي الرابحة.
بالتالي ويبقى معنى ان احنا ناخد فللذكر مثل حظ الانثيين، دي مش حاله عامه،
تمام،
دي في بعض الحالات وفي حالات تانية المثل. تمام. وفي حالات تانية على فكره في كتاب للدكتور صلاح سلطان، كتاب رائع بيجيب فيه كل الحالات اللي بتاخد فيها اكتر او مثل عشان يقول مش دي الآية الوحيدة. تمام. وكأن الاختلاف يعني مش اختلاف لأن هي عنصريا نفضل الرجل على المرأة، معاذ الله، الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى كيف يكون هو الخالق العظيم ويفضل جنس عن جنس. يعني حتى الناس المؤمنين بالله إيمان بسيط، الناس اللي بتتفرج علينا مؤمن بالله إيمان بسيط، اوعى تشكك، لأنك معنى أنك بتقول ده في اضطهاد للمرأة في الإسلام أن الله تبارك وتعالى يعني يفضل عنصر عن عنصر أو جنس، لا عنصرية في يعني عند الله سبحانه وتعالى، إنما فهو الاختلاف مش للجنس ولكن الاختلاف للظروف والاحتياجات كل ظرف.
تمام.
هي في كل حالة محتاجة
هي المساواة العادلة، المساواة حسب ما يحتاجه كل منهما حسب دوره في الحياة،
مش المساواة وخلاص بالمنطق الأوروبي.
يعني المساواة بالمنطق الأوروبي نجد نهايتها هذه التفكك العائلي، الطلاق، البوي فريند والجيرل فريند هم لا يريدون الزواج لأن هذه المساواة هي مجحفة بالنسبة لهم. عندما يطلق زوجته ستأخذ نصف حقوق نصف ماله نصف ماله، فبالتالي هو لا لن يتزوج حتى يضمن أنه يعني لن يكون هنالك طلاق، وربما يعني لن يضمن هذا. الله نعم. أعلم بما تكون النتيجة.
تعرف يا دكتورة في كتاب صدر خطير جدا، كتاب اسمه موت الغرب، الكتاب ده مؤلفه أحد المرشحين كان للرئاسة الأمريكية وترجم للعربية وموجود في المكتبات. كتاب موت الغرب بيقول أن هذه المساواة التي لم تكن عاقلة إنما مساواة أنت زي وخلاص دون مراعاة للفروق بينهم، أدت أن ما عادش حد عايز يتجوز، أدت أن ما عادش فيه ولاد بيجوا، أدت أن التناسل في الغرب عمال بيقل. هو بيقول احنا قدامنا 30 40 سنه هيبدا الغرب يموت، الجنس الابيض سيموت. هو الراجل انا بنصح الناس حتى ان هم يشوفوا هذا الكتاب. فانت حضرتك بتقولي المساواه العادله.
تمام.
بما يحقق احتياجات كل طرف، مش مساواه بدون يعني.
حتى في كتاب لكاتبه امريكيه تقول، هذا الكتاب سمته اسطوره تحرير المراه في الغرب، تتعرض لاضطهاد المرأة في الغرب، هذه المساواة التي ينادون بها في الواقع هي اضطهاد لها. لذلك نحن نعود إلى إسلامنا نجد فيه ثراء. نحن عندما يطالبنا الغرب اليوم، مشروع الشرق الأوسط، المشروع الأمريكي للشرق الأوسط يطالب بإصلاح حال المرأة في البلدان الإسلامية، نقول نحن نريد إصلاح المرأة ولكن لا بما حسب ما يريده الغربيون ولا حسب ما تريده أمريكا. نحن سنصلح حال المرأة بما يتناسب مع ثقافتنا ومع قيمنا ومع إسلامنا. نحن متقيدون بإسلامنا الذي حرر المرأة والذي كرم المرأة والذي أعطى المرأة حقوقها.
دكتورة لينا الحمصي، أولا جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك ويعزك. أنا لي في ختام هذه الحلقة سؤال سريع جدا جدا لحضرتك، أنت إيه اللي خلاكي تروحي وتدرسي الفقه وتشتغلي في أمر الشريعة، ويعني لماذا ذهبتي لهذا الاتجاه؟
والله أنا أنظر لحال المرأة فأرسي لها في أغلب مجتمعاتنا المرأة لا تعرف حقوقها. أردت فعلا أن أنصر دين الله، وجعلني الله كذلك، وجعل قولي إن شاء الله قولا صادقا. أردت أن أنصر دين الله وأن أظهر للغرب أن ديننا نصر المرأة، وأن ديننا لا يمنع المرأة من أن تلتقي بالرجال بالضوابط والحدود الشرعية، بأن تتكلم وأن تتعلم وأن تظهر في جميع مراكز الحياة. أردت أن أقول مشاركة المرأة السياسية دين، مشاركة في الأمور الاجتماعية دين، مشاركة الاقتصادية دين، ليس الدين فقط أن تصلي وأن تصوم وأن تحج.
جزاك الله خيرا. احنا في اخر الكلام ده يا جماعه، مش بنفتح دعوه للاختلاف. لازم هنختلف ولازم هيبقى فيه اراء مختلفه ونرحب بالاراء المختلفه، انما احنا كان هدف الحلقه دي عرض فكره التعايش مع المراه، النظر للتعايش مع المراه في هذا الدين، والنظر للمراه ان هي مكرمة وغالية. وأنا بقول في الآخر إن هناك من يختلف معانا في ما عرضناه اليوم، وأنا عرضت وقلت بمنتهى الوضوح إن ده مش الرأي الوحيد، وإنه غلط إن إحنا نقول ده الرأي الوحيد أو إن هو المفروض يكون كده. إحنا بنقول هناك آراء، وإحنا فاتحين عمرو خالد دوت نت الموقع بعد هذه الحلقة وبعد كل الحلقات عموما للمناقشة المنطقية القيمة العاقلة الراقية لتناول مثل هذه الأمور وأثرها على مستقبلنا ومستقبل الأمة دي بنية صادقة، نية الائتلاف، نية الجمع وليس نية التفريق. فأنا أرجو أن احنا يعني نتعامل بكلمة الإمام أبو حنيفة: اللهم من ضاقت صدره أن يتسع لنا فاجعل صدورنا تتسع له. وخلونا يعني نتفق على هذا المبدأ، ويعني نشكر جدا يا دكتورة، ونلتقي معكم إن شاء الله الحلقة الجاية، ويعني نصل بكده يعني خلاص قربنا. الحلقات الجاية هي ختام هذه الحلقات من دعوة للتعايش. يا رب يكون يعني تحققت النية مزيد من التآلف والتعايش والاحترام والحوار والتفاهم بيننا وبين بعض يا مسلمين، بيننا جوه بلدنا يا ناس، في العراق، في فلسطين، في لبنان، بين أزواجنا وستاتنا، بين المذاهب وبعضها، في مساجدنا، بين الشباب والكبار، بين المؤمنين وبعضهم، بين المسلمين وغيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون دعوة للتعايش بيحقق أهدافه، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.